شاورتهم في الأمر حتى أصبحوا علام أهل الأرض أعلام الرعاة،
وبدوت قرآنا يؤلف بينهم مثلا لكل فضيلة بين التقى، ادعوا كما يدعو الحبيب المصطفى، تعدوا لدين الله لو كنتم غزاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا، له النعمة والحمد، له الفضل وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء، مع أسوة الدعاء وإمام التقاة، مع الإمام الأعظم والنبي الأكرم والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أسوة الدعاء، برنامج نسعد فيه بصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منه كيف ندعو، كيف نبلغ بلاغا يصبر أغوار النفوس في وقت تحتاج فيه الأمة أكثر من أي وقت مضى للمنهج النبوي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والبلاغ، لتكون بعد ذلك مؤهلة لحمل هذا المنهج إلى أهل الأرض، لأنها الأمة الخاتمة التي شرفت وكلفت بحمل هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة والتبعة الثقيلة والوظيفة الجليلة، ألا وهي وظيفة الدعوة والبلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقررت في اللقاء الماضي من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمان واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته، هذا المسلم في مجاله، في مجال عمله بإبداعه وأخلاقه وإخلاصه وإتقانه وبكلامه الجميل العذب الطيب وبسلوكه الراقي الذي يشهد به شهادة عملية على أرض الواقع للإسلام، تحتاج هذه الدعوة. فلا يمكن أبدا أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما يجب أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، كل في مجاله الذي هو فيه. نريد كل التخصصات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أتألم كثيرا حينما أسمع كثيرا من أبنائنا وطلابنا وشبابنا يريدون أن يتركوا دراسة الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا من أجل أن يتفرغوا للدراسة الشرعية. ومن لهذه المجالات؟ وهل رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة والصحابة جميعا ليكونوا دعاة على المنابر في المساجد؟ لا، ورب الكعبة، كل في مجاله، كل في ميدانه يبدع فيه. خالد رضي الله عنه له ميدانه، والصديق رضي الله عنه له ميدانه، والفاروق رضي الله عنه له مجاله، وعلي رضي الله عنه له مجاله، وعثمان رضي الله عنه له مجاله، وابن عباس له مجاله، وزيد بن ثابت له مجاله، كل له مجاله فليبدع فيه. أما أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، هذا لم يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ولا الصحابة في زمنه وعهده. فالدعوة إلى الله الآن واجبة على الحكام، نعم على الحكام وعلى العلماء وعلى الدعاة، ثم هي واجبة على كل مسلم في مجاله بحسب قدرته واستطاعته، ليشهد لهذا الدين شهادة عملية خلقية على أرض الواقع. ومع ذلك، مع الشرف الذي ذكرت به في اللقاء الماضي، يتخلى كثير من المسلمين حكاما ودعاة ورجالا ونساء وشبابا وفتيات عن هذا الشرف لأسباب كثيرة ولدعاوى مختلفة. ربما يحتج عليك الكثيرون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خشي الصديق رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط والاستشهاد الخاطئ بهذه الآية الكريمة، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. إنكم تقرؤون هذه الآية، أي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقرؤونها وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وفي رواية أخرى: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. لا تقل: وأنا مالي، وأنا أغير الكون، أنا عاوز رب الأولاد، الحيطان الوقت لهودان، ما أقدرش أتكلم، ثم نتخلى عن أشرف عمل بسبب هذه الدعاوى. يا عم الشيخ، ما أنت بتقول بقالك سنين، ايه اللي غيرته؟ ايه اللي عملته؟ لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. لا، هذا مدخل شيطاني خطير. ما عليك وما علي إلا البلاغ، أما الهداية فليست لي وليست لك. أنا مأمور بالبلاغ، يهتدي هذا المبلغ أو لا يهتدي ليس من شأني ولا من شأن كل العلماء والدعاة، بل ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد.
ادعو كما يدعو الحبيب المصطفى، تعدو لدين مصطفى خير الدعاء، خير الدعاء يا أسوة.
بلغ أنت بكلمة رقيقة مهذبة، بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة صادقة، بكلمة حكيمة، قل في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، بعلم وحلم وأناه، بلا جهل أو طيش أو عجلة. اغرس لدين الله، ازرع زرعا صحيحا على الكتاب والسنة لدين الله، ولست مكلفا بأكثر من ذلك. إن لم يهتدي الخلق بدعوتك فقد أديت ما عليك، حينئذ وحينئذ فقط لا يضركم من ضل إذا اهتديت. بهذا الفهم بلغ عن الله جل وعلا بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجه الذي دعا به، واترك النتائج إلى الله. فأنت عليك هداية الدلالة، هداية البيان، هداية التعليم والإرشاد، أما هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل، إنما هي بيد الله وحده. لا يستطيع عالم ولو كان أتقى وأزهد وأعلم أهل الأرض أن يهدي ولده أو أن يهدي امرأته أو حتى أن يهدي نفسه، والله لا يدعيها أحد. قال الله لسيد الدعاة، لأسوة الدعاة وإمام التقاة، لسيدنا رسول الله، قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة، هداية الإرشاد، لا تعارض بين الآيات. إنك لا تهدي، هذه هداية التوفيق. فالهداية المنفية عن رسول الله هداية التوفيق، أما الهداية المثبتة هداية الدلالة أو الدلالة، هداية التعريف والتعليم والإرشاد والبيان. هذه وظيفتي، هذه وظيفتك. أما هداية التوفيق لا، لا، لا تملكها ولا أملكها، ولا أملكها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان يمتلكها عليه الصلاة والسلام كما سنرى بعد ذلك لهدى عمه أبا طالب، لهدى هذا الرجل الذي كان حائط صد منيع، لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة. لم يمتلك النبي أن يهدي عمه، ولم يستطع نوح أن يهدي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كانت بيده لهدى امرأته، ولو كانت هداية التوفيق بيد نبي الله لوط لهدى امرأته، ولو كانت هداية التوفيق بيد خليل الله إبراهيم لهدى أباه آزر. بلغ أنت وأد ما عليك واغرس لدين الله حتى ولو قامت الساعة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. هذه وظيفتنا، الغرس للدين وللدنيا معا. أما النتائج فليست لنا وليست من شأننا، إنما هي شأن الله جل وعلا وحده. قل إن الأمر كله لله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله الذي لا إله غيره، إن تقاعسنا عن الدعوة إلى الله ورأينا المنكرات الآن تستشري وتستفحل، ثم هز كل واحد منا كتفيه ورأسه ومضى دون أن يتعكر قلبه لهذا المنكر، ودون أن يقول كلمة رقيقة طيبة مهذبة، ودون أن يحاول ما استطاع في حدود قدراته وإمكانياته أن يغير هذه المنكرات، والله الذي لا إله غيره سيعمنا جميعا العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت زينب أم المؤمنين: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وأقسم بالله لقد كثر الخبث، أقسم بالله لقد كثر الخبث، لقد استشرى الباطل وانتفخ، وراح أهله يرددون أنه غالب، وضعف الحق وانزوى، وظن أهله أنه صار مغلوبا. وأنا أقول دوما، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زائل فإنه زاهق، ومهما ضعف الحق وانزوى كأنه مغلوب فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والجولة أخيرا بموعود الله ورسوله للحق قرآنا وسنة. وعد الله لا يتغير، وسنة الله لا تتبدل، فلا تتقاعس عن الدعوة والبلاغ. وأنت يا أختاه، الهوية الآن تتزلزل، الحق قرآنا وسنة يحارب، الباطل يرفع صوته ويرفع عقيرته، ويظهر أهل الضلال في كل المواقع وعلى الشاشات يريدون إسقاط هذا الدين وإطفاء نوره. ولكن هيهات هيهات. نعم، الأمة ضعيفة، الأمة مهزومة سياسيا واقتصاديا وعلميا وإعلاميا وعسكريا، والأخطر إيمانيا ودينيا وأخلاقيا وروحيا ونفسيا، مهزومة. وهذا مكمن الخطر، فأخطر هزيمتنا، أخطر هزائمنا الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر، فضلا عن التخطيط، فضلا عن العمل، فضلا عن التحرك لنصرة دين الله جل وعلا. في حدود قدراتك وإمكانياتك بلغ عن الله، وبلغ عن الله، بلغ عن رسول الله. والحكام مسؤولون أمام الله جل وعلا، والعلماء مسؤولون، والدعاة مسؤولون، كل في حدود قدراته، والمسلمون جميعا مسؤولون، كل في حدود استطاعته وإمكانياته. يجب أن نبلغ. لا تقل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن بلغت عن الله وإن بلغت عن رسول الله وأديت الأمانة التي شرفت بحملها، حينئذ قل: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وغيره من أهل العلم، قال ابن تيمية قال: إذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال، لم يضره ضلال الضلال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب في كل حال إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس بمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي ذكرته في اللقاء الماضي في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال شيخ الإسلام: وهنا يغلط فريقان من الناس، الأول يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي، والثاني يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ومن غير حلم وصبر ونظر فيما يصلح وما لا يصلح وفيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه. قال: فإن الأمر والنهي إن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أكثر من مصلحته، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعى في معصية الله ورسوله، كما قال ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى أكبر المنكرات بمكة ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. نعم، الأمر يحتاج إلى فقه وإلى حلم وإلى علم وإلى صبر، وهذا هو دور العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسلك طريق المصطفى خير الدعاء،
خير الدعاء،
يا أسوة الداعين يا خير الورى،
خير الورى،
يا قدوة الهادين يا علم